السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حج مبرور. أيها الأحبة الكرام، ها قد بدأ الحج. هذه الليلة أيها الأحبة الكرام هي ليلة يوم التروية، هي ليلة التروية، ويوم التروية يبدأ الحج رسميا إن جاز التعبير. في يوم التروية أيها الأحبة الكرام، أخونا الحاج المفرد وأخونا الحاج القارن ما زالا على إحرامهما من ساعة أن دخلوا إلى الميقات إلى الآن. أما إخواننا المتمتعون فهؤلاء غدا إن شاء الله عز وجل في الضحى في الصباح يغتسلون ويتطهرون ويتطيبون وهم في محل سكنهم في أبدانهم، ولا يطيبون ملابس إحرامهم، ثم بعد ذلك يلبسون ملابس الإحرام وينطلقون عند الضحى. إلى أين؟ إلى منى. وما أدراك ما منى؟ منى غدا أيها الأحبة الكرام من أشهر وأعظم سنن الحج. هي ليست من الأركان وليست من الواجبات، لكنها سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك يستحب لكل الحجيج المفرد والقارن والمتمتع على حد سواء، إن يسر الله عز وجل له أن يتوجه غدا إلى منى ليبقى في منى ويبيت فيها، يصلي غدا في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وطبعا هو كذا كذا مسافر كما يقولون، فيقصر الصلاة الرباعية، سيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، لكن طبعا سيصلي المغرب ثلاثا والصبح ركعتين كما هو المعتاد. المهم أنه غدا يذهب إلى منى ويبيت فيها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي هذه الأوقات في منى كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أشرقت الشمس غدا إن شاء الله، بعد غد إن شاء الله عز وجل، وهو صبيحة يوم عرفة، وأصفر النهار جدا، فإنهم بعد ذلك يتوجهون من منى إلى عرفات ليأتوا بأعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. وما أدراك ما الوقوف بعرفة؟ لما وقف النبي بعرفة عليه الصلاة والسلام أرسل مناديا في الناس يقول: ألا إن الحج عرفة، ألا إن الحج عرفة، ومراده عليه الصلاة والسلام أن الحج أعظم أركان، أن عرفة أعظم أركان الحج، أو أن عرفة أشهر أركان الحج. وإلا فالحج ليس عرفة فقط، ليس الوقوف بعرفات فقط، إنما الحج فيه طواف وفيه سعي وفيه غير ذلك من الأنساك والأعمال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يلفت الانتباه إلى أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج عليه صلوات الله وسلامه. إذن من يتوجهون غدا إلى منى يأتون بسنة من السنن، وهذه السنة من فعلها فإنه يؤجر عليها أجر عظيم إن شاء الله عز وجل، فيكفيه أنه معظم لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من يطع الرسول حتى ولو كان الأمر سنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. بل إن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به حتى ولو كان في أمر مسنون وليس في أمر واجب أو في أمر مفروض، فإن هذا التأسي بالأمر المسنون الذي هو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله لربه تبارك وتعالى، ودليل على محبة الله لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. ولذلك قال الله عز وجل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا مين؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قل، الحديث أو الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد عليه الصلاة والسلام قل لمن وراءك من الناس، قل للمؤمنين، قل إن كنتم تحبون الله أيها المؤمنون فإن دليل محبتكم لله هو اتباعكم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أقول هذا أيها الأحبة الكرام نصحا لنفسي ولإخواننا وأخواتنا الحجاج والمعتمرين والمشاهدين والمشاهدات، لأن بعض الناس أصلح الله حالنا وحالهم أصبحوا يدندنون حول أن هذه السنة يعني مجرد سنة، فمن فعلها يعني يأخذ أجر يسير، ومن تركها فلا شيء على. لا يا جماعة، الأمر ليس كذلك مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والغريب أن من يدندن حول هذا المعنى كثيرا كثيرا، بل ويكاد يجعله دينا يدين به الناس، هم في نفس الوقت من يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام، أو هم أكثر من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن محبة النبي في الحقيقة عندهم هي فقط أن يقيموا له مولدا عليه الصلاة والسلام. محبة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه، وإن كان هذا من الخير عليه صلوات الله وسلامه. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا مولدا لآل بيته عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. بل إن المحبة الصحيحة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما شرعها الله عز وجل في كتابه. وأنت ترى أن الآيات في غاية الوضوح: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام حريص على أن يلفت نظر أصحابه ومن وراءهم من الناس، يعني كأمثالنا، لأن الدين بلغنا عن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول كما كان في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام: كلما أتى منسكا نسكا من المناسك، سواء كان من الأركان أو كان من الواجبات أو كان من السنن في الحج، يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، عليه صلوات الله وسلامه. وقد كان الصحابة يعظمون هدي النبي جدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولو كان في الشيء اليسير، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذا لا يستهينن أحد بأن الذهاب إلى منى غدا في يوم التروية أنه من سنن الحج، وأنه يعني لا بأس ألا يذهب الناس إليها. لا يا أخي الحبيب، إن يسر الله عز وجل لإخواننا الحجاج أن يذهبوا إلى منى، فإن الذهاب إلى منى ربما يكون هو المنجي لهم عند الله عز وجل. ربما هذا العمل اليسير وهو من سنن الحج، نعم ليس من الفرائض ولا الأركان ولا الواجبات، معك هذا كلام صحيح، لكن ربما الحرص على هذه السنة من باب تعظيم الله عز وجل وتعظيم هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو السبب في القبول لكل ما تفعل من المناسك ولكل ما تأتي من المشاعر. وربما يكون تعظيمك لهذه السنة غدا إن شاء الله تعالى بالذهاب إلى منى يوم التروية، حتى تصبح في منى إن شاء الله عز وجل صبح يوم عرفة، ربما يكون هذا المنجي لك عند الله تبارك وتعالى. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لكان فرحي بالموت أعظم من فرح الأهل بقدوم الغائب عليهم. ليه؟ لأن العبد لا يدري بأي طاعة يغفر له. ولذلك كان أهل العلم يقولون: إياك إياك أن تحتقر من أمر الطاعة شيئا. ليه؟ قالوا: لأنك لا تدري بأي طاعة يغفر لك. فإن الله تعالى غفر لامرأة بغي من بني إسرائيل لمجرد أنها سقت كلبا يلهث من شدة العطش، قال عليه الصلاة والسلام: فغفر الله لها وأدخلها الجنة. إذن لما إخواننا غدا إن شاء الله عز وجل المتمتعون يحرمون غدا إن شاء الله عز وجل بعد أن يتسننوا بالغسل والطيب في أبدانهم وغير ذلك من الأعمال التي يأتيها الإنسان إذا أراد الإحرام، ثم يلبسون ملابس الإحرام، يكون كل المحظورات عادت إليهم مرة أخرى، لا يجوز لهم إتيان شيء من المحظورات بعد لبس الإحرام غدا لإخواننا المتمتعين، فلا يأتين شيئا من لا يأخذن شيئا من أشعاره ولا من أظفاره، ولا تلبس المرأة النقاب المخصصة لستر الوجه، ولا تلبس القفازين، ولا يغطي رأسه بغطاء ملاصق لرأسه. المهم تعود إليه جميع المحظورات غدا، لأنه أصبح محرما كما كان محرما أول الأمر في عمرته. أما إخواننا المفردون والقارنون فهم باقون على إحرامهم كما سبق أن ذكرت لحضراتكم. ثم هناك شيء آخر ربما يتساءل فيه الناس: طيب إذا لم يتيسر لفلان من الناس أو فلانة من الناس لسبب أو لآخر الذهاب غدا إلى منى للمبيت فيها والصلوات هناك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنت تقول أنها من سنن الحج لا من أركانه ولا من واجباته، فهل يجوز للناس المتمتعين ألا يحرموا غدا إن شاء الله عز وجل، إنما يؤجلوا الإحرام إلى صبيحة يوم عرفة إن شاء الله عز وجل بعد غد؟ أقول: إذا لم يذهبوا إلى منى غدا فإنه لا يلزمهم أن يحرموا، إنما يجوز لهم أن يؤجلوا إحرامهم إلى صبيحة يوم عرفة إن شاء الله عز وجل، فحينئذ يغتسلون ويتطيبون في أبدانهم ويلبسون ملابس الإحرام، وفي هذه الحالة سيتوجهون مباشرة من محل سكنهم أيا كانوا في مكة أو في غيرها من المناطق القريبة من المناسك، فيتوجهون بعد إحرامهم إلى عرفة ليأتوا بالركن الثاني من أركان الحج ألا وهو الوقوف بعرفة. خلونا نتصور أننا لله الحمد والمنة الآن في يوم عرفة، في يوم التاسع، في يوم الاثنين إن شاء الله عز وجل. حينئذ سيتوجه من بقي من الحجيج في مكة الذين لم يذهبوا إلى منى يوم التروية، ثم يحرمون ويذهبون إلى عرفات، فإذا بإخوانهم الذين سبقوهم للمبيت في منى كلهم من المتمتع، كلهم من المتمتعين أو المفردين أو القارنين جميعا محرمين، ويتوجه جميعا إلى عرفات الله عز وجل. السنة أيها الأحبة الكرام لمن تيسر له ذلك أن ينزل الحجاج أولا بنمرة، ونمر منطقة قبل عرفات مباشرة لكنها ليست من عرفات. فالنزول بنمرة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أتى عرف عليه الصلاة والسلام كان الصحابة قد أقاموا له قبة من شعر عليه صلوات الله وسلامه في نمرة. ماذا فعل النبي في نمرة عليه الصلاة والسلام وقد ذهب إليها ضحى؟ بقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى صلى الظهر والعصر جميعا بأذان واحد وإقامتين، صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام أيضا في نمرة عليه الصلاة والسلام خطبته الشهيرة التي عرفت عبر السنة النبوية بأنها خطبة الوداع أو خطبة عرفة، التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، إلى آخر خطبته البليغة الفصيحة الجامعة الفذة عليه صلوات الله وسلامه. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، يعني انتهى من صلاة الظهر والعصر جميعا قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، وبعد أن خطب خطبته عليه الصلاة والسلام انطلق فدخل إلى صعيد عرفات. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي في وسط عرفات، ولم يصعد صلى الله عليه وسلم أو يتكلف الصعود إلى جبل الرحمة كما يفعل بعض الحجاج، وهذا من الغلو، يعني هذا ليس من الفرائض ولا الواجبات ولا حتى من السنن المستحبة، إنما يتكلف فيه بعض الحجاج هدانا وهداهم الله، حتى بعض النساء تفعلن هذا أيضا غفر الله لنا ولهن، ويصعدون ويتكلفون مشقة الصعود إلى جبل الرحمة وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وفي الحقيقة لم يفعل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بصعيد عرفات فقال: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن عرف واد ولله الحمد واسع ويسع هذه الأعداد الغفيرة من الحجاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عرفات بعد أن كان في نمرة، صلى الظهر والعصر وخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فمن استطاع أن يفعل ذلك بمعنى أن يكون أولا في نمرة حتى يشهد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا ويستمع إلى خطبة الإمام، فإنه إن تيسر له ذلك فبها ونعمت، وإلا فإنه يدخل مباشرة إلى عرفات فيصلي أيضا فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد، جماعات في أخيامهم يصلون جميعا معا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. وبهذا يكون أتوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يزل النبي واقفا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم إلا مشغولا بذكر ربه تبارك وتعالى، مشغولا بالتلبية، مشغولا بالتكبير، مشغول بالتهليل، مشغول بالتحميد، مشغول بالتسبيح، مشغول بالاستغفار، مشغول بالدعاء، فإنه في أعظم أيام الله تبارك وتعالى، ألا وهو يوم عرفة، كما ذهب إلى ذلك الشافعية خلافا لجمهور أهل العلم الذين يقولون اليوم الأفضل في السنة هو يوم النحر كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يوم عرفة من الأيام الفاضلة وربما يوم عرفة قريب الصلة من ليلة القدر في رمضان. نسأل الله عز وجل كما بلغنا رمضان وبلغنا هذه الأيام أن يبلغنا وإياكم يوم عرفة إن شاء الله، وأن يبلغنا يوم النحر، وأن يكتب لنا فيها عملا صالحا إن شاء الله عز وجل. فلم يزل النبي واقفا مشتغلا بالتلبية والذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك، متضرعا متذللا متخشعا عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لما بدأ يسمع شيئا من الضجيج في صعيد عرفات، وقد حج معه عدد كبير عليه الصلاة والسلام، حج معه يعني إن كان الآن ملايين تكون في صعيد عرفات، فإنه في هذا التاريخ المتقدم جدا عليه الصلاة والسلام يعني حج معه أكثر من 100,000 حاج عليه صلوات الله وسلامه. فلما سمع شيئا من الجلبة أو الضجيج عليه الصلاة والسلام أخذ يخشع الناس ويهدئ الناس ويقول: أيها الناس السكينة السكينة. فعلى المسلم الحاج والمسلمة الحاجة وهم في عرفات الله عز وجل أنهم يعلموا أنهم في صعيد طاهر وفي مكان مقدس وفي مشعر مقدس وفي يوم معظم عند الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن يوم عرفة من خير أيام الله تبارك وتعالى، ويكفي أن الله عز وجل أقسم بهذا اليوم في القرآن 3 مرات ليبين لنا عظمة هذا اليوم وشرف هذا اليوم ومنزلته تبارك وتعالى. أقسم به حين قال: والفجر وليال عشر، والعشر هي عشر الأضحى، كما ورد في حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية وقال هي عشر الأضحى. ثم أقسم به مرة أخرى حين قال: والشفع والوتر. قال ابن عباس: الشفع يوم النحر والوتر هو يوم عرفة. وأقسم به مرة ثالثة ربنا تبارك وتعالى حين قال: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، في سورة البروج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، واليوم والشاهد هو يوم الجمعة. فالمشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة، والموعود هو يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم النجاة في الدنيا والآخرة. إذن لابد من الخشوع، لابد من التضرع، لابد من الدعاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طيب هندعو بإيه في هذا اليوم اللي هو خير الدعاء في هذا اليوم؟ الإنسان يتخير الأدعية الجامعة إن كان فقيها بالدعاء، إن كان تعلم آداب الدعاء فإنه يتخير الأدعية الجامعة. وإن أولى الأدعية في هذا اليوم أن يدعو الإنسان بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها حين سألته عن الدعاء في ليلة القدر: إذا أريت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيمكن أن يكون هذا من أفضل الأدعية في هذا اليوم أيضا. ويمكن أن يدعو الإنسان في هذا اليوم أن يسأل الله عز وجل: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. لأن كثيرا من أخلاقيات الناس ساءت عند البعض، نسأل الله عز وجل لنا ولهم السلامة والعفو والعافية. ويسأل الله عز وجل الثبات: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. ويسأل الله عز وجل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المهم إنه يلهج بالدعاء ويتضرع ويلبي ويكبر ويقرأ القرآن ويستغفر ويسبح، فما رؤي الشيطان حقيرا ولا مدحورا أكثر منه في هذا اليوم. وإن الله تبارك وتعالى ليباهي بأهل عرفات أهل السماء، وقد ورد الحديث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء ويقول لملائكته، يعني يقول للملأ الأعلى: انظروا ماذا يقول هؤلاء، انظروا إلى هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا. فالله عز وجل يباهي بأهل عرفات أهل السماء. ويوم عرفة للحجيج ولغير الحجيج هو يوم العتق من النار، كما ورد الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ويوم عرفة أيها الأحبة الكرام، لأنه من أعظم مناسك الحج وأشهرها وأكثرها شغلا، فإنه قد كره للحجاج والحاجات أن يصوموا هذا اليوم حتى يتقووا بفطرهم على التضرع والوقوف، لكن بعض الناس هدانا وهداهم الله من إخواننا الحجاج وربما من الحاجات أيضا من يستهين بهذا اليوم ويجلس في الطرقات ويجلس في وسط الخيام والمخيمات، وكأنهم يجلسون عند المقابر كما هو في بعض البلاد، كأنهم يجلسون في متنزه، تراهم يمزحون وتراهم يلعبون، بل وترى بعضهم يدخن وترى بعضهم معه الشيشة والعياذ بالله على صعيد عرفات، لأنه لا يستحضر عظمة هذا اليوم ولا شرف هذا اليوم ولا يستحضر عظمة هذا النسك، وأنه الآن في تضرع وفي أعظم مناسك الحج. فنأمل ونرجو الله عز وجل أن يوفق إخواننا الحجاج والحجات أيضا أن يكونوا في هذا اليوم على أحسن حال، وأن يرى الله عز وجل من عباده خيرا في هذا اليوم، وأن يوفقنا نحن المقيمون في بلادنا وفي أهلنا أن يوفقنا في هذا اليوم إلى عمل صالح. وإن من أعظم الأعمال بعد الذكر وبعد الدعاء في هذا اليوم في يوم عرفة بالنسبة لنا نحن المقيمين في بلادنا هو أن نصوم هذا اليوم، لأن الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن احتسبت على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو أعظم يوم يصام ويكون عليه هذا الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. ولا تسمعن أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الكريمة من إخواننا المقيمين في بيوتهم وأهليهم وأوطانهم من غير الحجاج، لا تسمعوا إلى هذه الدندنات ولا إلى هذه الجعجعات التي أصبحت تبدو علينا بعد الحين والحين عبر منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رسائل الواتس وصفحات الواتس وغيره، إنه صيام يوم عرفة، والله جاءتني الرسالة يا إخوة الصيام يوم عرفة بدعة محدثة وبدعة وضلالة، وتقول الرسالة لأمثالنا من الدعاة إلى الله عز وجل أن نتقي الله تعالى وأن نبين للناس أن الصيام يوم عرفة للأسف الشديد محدثة وبدعة وضلالة، كلام فارغ وكلام فاضي لا يستقيم مع شرع الله عز وجل، وفيه جرأة يعني بغيضة على شرع الله عز وجل. وأنا أعتقد أن وراء هذه الرسائل ليس طالب علم ولا داعية إطلاقا، إنما ربما يكون وراء هذه الرسائل بعض من المغرضين، بعض من متطرف العلمانيين الذين بدأوا يبثون الإلحاد وبدأوا يبثون الفساد الخلقي وبدأوا يبثون التشكيك في ثوابت الدين وثوابت الأمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض الفضائيات التي يحتكرون الظهور عليها، وربما يكون وراء هذه الرسائل أخبث منهم وهم الروافض الشيعة سواء في مصر أو في غيرها من البلاد الأخرى. فنرجو من إخواننا وأخواتنا أن يحذروا غاية الحذر من هذه الرسائل، إذا جاءتك أو جاءتك رسالة بهذا المعنى أمسك الرسالة عندك، لا تنشر الرسالة، لأن بعضهم من إخواننا وأخواتنا هو مش واخد باله أن الرسالة تحمل شرا مستطيرا وتحمل جهلا وتحمل كلاما مغلوطا، وعلى طول تجيله الرسالة يروح مشاير على كل الجروبات التي يشترك فيها ولكل زملائه وإخوانه وأقاربه دون أن يتفهم المعنى، وبعضهم كأنه ينشرها إيه ده الكلام الغريب ده، طب لم هو كلام غريب أنت بتنشره ليه؟ فنرجو من إخواننا وأخواتنا أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، فلا يكره صيام يوم عرفة إلا للحجاج، لأنهم منشغلين بما هو أهم من الصيام، واليوم شاق عليهم جدا أن يقفوا من الظهر إلى أن تغرب الشمس عليهم في عرفات وهم في تضرع وخشوع وقراءة وتسبيح ودعاء وغير ذلك. أما نحن المقيمين فإن الصيام في حقنا من أعظم المستحبات في هذا اليوم، بل هو مستحب بصفة عامة في العشر العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة زينة هذه الأيام مع يوم النحر إن شاء الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من يوم من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحديث الآخر ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، أو من التهليل والتكبير والتحميد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الشباب أو بعض هذه الرسائل المغرضة يقولون: ألا يمكن أن يكون هذا الحديث مقيدا لحديث النبي، لحديث عبد الله بن عباس لما قال: ما من أيام العمل الصالح، فجعل كل العمل الصالح مستحب في العشر الأول من ذي الحجة، لكنه قيده بأن العمل الصالح المستحب في العشر الأول من ذي الحجة هو التهليل والتسبيح، التهليل والتحميد والتكبير فقط لا غير. يا جماعة، معنى كده أن قراءة القرآن ممنوعة في العشر الأول من ذي الحجة؟ في عاقل يقول هذا الكلام؟ معنى ذلك انه الاستغفار ممنوع في هذه الايام، مكروه في هذه الايام؟ حد يقول الكلام ده؟ في انسان عاقل يقول هذا الكلام؟ في انسان عنده مسحة من علم تمرن على او تمرغ تحت اقدام اهل العلم ليتعلم منهم وينال من علمهم يقول مثل هذا الكلام السخيف؟ وربما مثلا يتنزل على هذا، يعني معنى كده ان الدعاء في هذه الايام غير مستحب، يعني مكروه الدعاء؟ يبقى لا ندعو ولا نستغفر ولا نسبح ولا مش عارف نقيم الليل ولا نقرأ القرآن؟ ليه؟ لانه المشروع في هذه الايام فقط كما يقولون التهليل والتكبير والتحميد فقط. يا إخوة، هذا بصفة عامة، وبصفة خاصة التهليل والتحميد والتكبير من المستحبات جدا. إذا جميع العمل الصالح مستحب في هذه الأيام عامة، خاصة التهليل والتحميد والتكبير، وخاصة الصيام، لأن الصيام أحب العمل إلى الله عز وجل. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يكون أفضله في يوم عرفة، حيث يكون الصيام يكفر السنة الماضية والباقية. وأنت تعلم أن الذنوب المكفرة بمثل هذه الأعمال إنما هي الذنوب الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خالصة تجب الكبائر والصغائر معا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا الحجاج إلى عمل صالح في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. المشروع والمسنون لإخواننا الحجاج البقاء في صعيد عرفات خاشعين متضرعين مبتهلين إلى الله تبارك وتعالى حتى تغرب الشمس، فيصيب الوقوف بالنهار في عرفات، ويصيب الوقوف ولو بعض الوقت اليسير بعد غروب الشمس، يعني عند بعد أذان المغرب إن شاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك ينطلق جميعا، المفرد والقارن والمتمتع، خلاص الأعمال أصبحت متساوية إلى حد ما، إلى المزدلفة إن شاء الله عز وجل. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج عند جمهور أهل العلم، يصلون في مزدلفة المغرب والعشاء والصبح إن تيسر لهم ذلك. أما إذا لم يتيسر لهم ذلك فيكفيهم أن يبقوا بعض الوقت ساعة أو ساعتين في مزدلفة، يصلون فيها المغرب والعشاء، ثم بعد منتصف الليل وغياب القمر كما يقولون يستطيع أن ينتقلوا من مزدلفة إلى منى، حيث يرمون جمرة العقبة الكبرى، وهو واجب من واجبات الحج على جميع الحجاج من غير استثناء. ثم يحلقون أو يقصرون، وهو واجب على جميع الحجاج من غير استثناء. ثم من كان متمتعا أو قارنا يجب عليه أن يذبح الهدي إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بيته إن شاء الله، إلى بلده إن شاء الله عز وجل. ثم إذا استطاعوا أن يتوجهوا بعد ذلك إلى مكة ليأتوا بطواف الإفاضة فبها ونعمة. وإذا كانوا في هذه الحالة أتوا بطواف الإفاضة في يوم العيد فإن هذا من الأمور الحسنة، لأنه أسرع في إبراء الذمة عند الله تبارك وتعالى والخلوص من ركن من أركان الحج للجميع، سواء كان مفردا أو كان قارنا أو كان متمتعا. لكن بعد الطواف نبدأ نختلف سنة، إذا كان المتمتع إذا كان المفرد والقارن سعوا بعد طواف القدوم، إذا هيطوف طواف الإفاضة وليس عليه سعي آخر، لأنه هو عليه سعي واحد فقط لا غير في الحج. أما المتمتع فإنه يأتي بعمرة مستقلة وقد أتى بها ولله الحمد والمنة، وهو الآن يأتي بحجة مستقلة، فالواجب عليه في هذه الحالة بعد طواف الإفاضة أن يسعى سعي الحج، ثم يرجع جميعا إلى منى للمبيت بمنى أيام التشريق. هيعملوا في ايه في منى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أيام منى، أو قال أيام التشريق، أيام ذكر لله تبارك وتعالى، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول: ما شرع رمي الجمار إلا لذكر الله عز وجل. رضي الله عنك يا أمنا عائشة، فإنه بالفعل ما شرع منسك من المناسك في حج ولا في عمرة ولا في صلاة ولا في صيام ولا في زكاة ولا في صدقة ولا في أي طاعة من الطاعات إلا أساسا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالعمرة لذكر الله عز وجل، الطواف لذكر الله عز وجل، السعي لذكر الله عز وجل، الوقوف بعرفة لذكر الله عز وجل، المبيت بمزدلفة لذكر الله عز وجل، المبيت في منى لذكر الله، رمي الجمار لذكر الله، الحلق والتقصير لذكر الله، ذبح الهدي لذكر الله، طواف الإفاضة لذكر كل منسك من مناسك المسلم في جميع العبادات القصد منه أولا وآخرا هو ذكر الله تبارك وتعالى وتوحيده وإقامة عبادته جل وعلا. فإذا رجعوا جميعا إلى منى إن شاء الله سيبيتوا في منى أيام التشريق، وأيام التشريق 3 للمتأخر ويومان للمتعجل. المتعجل هياخد يوم 11 و12، تاني يوم العيد وتالت يوم العيد، والمتأخر هياخد معاهم يوم 13. ماذا سيفعلوا في منى؟ ليس عندهم إلا المبيت في منى. كيف يبيتوا في منى؟ إما أن يبيت البيتوتة كاملة، بمعنى أنه من قبل الغروب إلى الفجر دي البيتوتة كاملة، وإما لا بأس أن يكون أول النهار في مكة وآخر أول الليل في مكة وآخره في منى، وإما أن يعكس فيكون أول الليل في منى ويكون آخره في مكة. المهم أن هناك في الأمر سعة. طيب ماذا لمن لا سكن له في منى ولمن لا محل إقامة له في منى؟ ماذا يفعل؟ والله إذا وجدت سكنا مع آخرين يحتملونك فبها ونعمت، أما إذا لم تجد سكنا لائقا فإنه يسقط عنك هذا الواجب، لأن أهل العلم يقولون الواجب يسقط بالعذر، يسقط بالعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حينئذ يبيت في أي مكان شاء، سواء بات في العزيزية منطقة قريبة من منى أو سواء بات في مكة مباشرة، له ذلك إن شاء الله عز وجل. طيب ورمي الجمرات؟ رمي الجمرات ذكرنا قبل ذلك أن المستحب والسنة والأفضل أن يبدأ الرمي بعد الزوال، لكن نظرا لشدة الزحام وشدة الحر فيجوز أن يترخص الحجاج فيرموا قبل الزوال أو يرموا بالليل وذلك أرفق بهم، فإن رموا قبل الزوال أصابوا مذهب المالكية والشافعية، وإن رموا بالليل أيضا أصابوا مذهب الحنفية، وهو قول عند الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، تقريبا وقت حلقتنا قد انتهى، لكننا طوفنا مع حضراتكم تطوافة سريعة على بداية الحج غدا إن شاء الله عز وجل، ومشينا خطوة خطوة تقريبا مع الحجاج حتى نعيش ما يعيشوا ونتصور ما يكون فيه من المناسك ونستشعر ما هم فيه من هذه المناسك وتلك المشاعر، حتى يملأ الشوق في قلوبنا، ونكون إن شاء الله عز وجل في شوق حارق أن يكتب الله عز وجل لنا الحج والعمرة عام قابل إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر للحجاج والمعتمرين حجتهم وعمرتهم، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يردهم إلى أهليهم وبلادهم سالمين غانمين مقبولين إن شاء الله عز وجل. ونسأله تعالى أن يكتب لنا الحج والعمرة عام قابل، وأن يعتق رقابنا ورقابهم من النار، وأن يكتب لنا عملا صالحا نرجوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، والشكر موصول لحضراتكم أيها الأحبة الكرام على حسن متابعتكم، والشكر أيضا موصول لفريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة أخي الحبيب الأستاذ أيمن. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.